وفي هذه الليلة ليلة الأحد الثاني من جماد الثانية لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي بفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله في محاضرة بعنوان كيف نحمي وطننا من الإرهاب. والشيخ حفظه الله من دعاة مصر ومشايخها المعروفين، فقد أخذ العلم عن أكابر العلماء في المملكة لمدة 11 عاما، فمن مشايخه الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ الراجحي كذلك حفظه الله وغيرهم. وللشيخ إجازات في القرآن الكريم وفي الكتب الحديثية الستة وغيرها. وهذه لمحة مختصرة عن الشيخ حفظه الله حتى يعرف الناس ممن يأخذ العلم وممن يأخذون دينهم. ونترك المجال للشيخ حتى يشنف مسامعنا، فتتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة، ليلة الرابع من شهر جماد الآخر، في يوم الأحد الموافق لليلة أو في ليلة الأحد ليلة الاثنين الموافقة للرابع من شهر جماد الآخر لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي بإخواننا في بلدة مدنين بتونس، والتي نسأل الله جل وعلا أن يفرج كربها وأن يزيل همها وأن يقطع دابر الخوارج فيها وفي كل مكان. أيها الإخوة المسلمون، لقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بأعظم كرامة، وهي مبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأعزنا به بعد الذلة، وجمعنا به بعد الفرقة، وجعلنا إخوة في الله متحابين متآلفين. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه النعمة ومذكرا بها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لقد عاش المسلمون هذه النعمة العظيمة واغتبطوا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ظهرت بذرة الخلاف عندما ألب عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه الناس على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووافق ذلك ظهور الخوارج، فقد بدأت باعتراض ذي الخويصر التميمي على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين. ففي حديث أو أن أول ظهور الخوارج كان على يدي ذي الخويصرة، وتتابع الأمر إلى عهد عثمان رضي الله عنه. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، أو يا محمد اعدل. فقال: ويلك، أو قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله يعني رأس السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه وهو ما يلف على مدخل النصل من السهم فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذره يعني ريش السهم فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم، قد سبق الفرث والدم آياتهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة وهي قطعة اللحم، تدردر يعني تضطرب وتتحرك، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجدوه وأحضروه، فأتي به حتى نظرت إليه على نعتي يعني صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي وصفها. وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري. لقد أثيرت الفتنة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بسبب التحزب والمعارضة التي رامت الفتنة والفرقة، وضرب الإسلام في الصميم، والتي ازداد أوارها ونارها بعد قتل ذي النورين، ثم تفاقم الأمر وكثرت الفتن وظهرت الفرق، وعلى رأسها فرقة الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأخافوا السبيل وحاربوا الله ورسوله، فقضى على فتنتهم علي رضي الله عنه، ووجد ذو الخويصرة ووجد ذو الخويصرة بين قتلاهم، ثم خططوا لقتل جمع من الصحابة فنجحوا في قتل علي رضي الله عنه، وما زالت فتنتهم تظهر تارة وتخبو أخرى إلى يومنا هذا، وستستمر فتنتهم وخروجهم إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. وخوارج هذا الزمان أيها الإخوة يخرجون على المسلمين ويقتلونهم ويتركون الكفار، فظهرت في هذا الزمان طائفة تسمى الجهاد بغير اسمه، وهم خوارج هذا العصر الذي خرج أسلافهم على المسلمين منذ قتلهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أهل الأصنام ويقتلون أهل الإسلام ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، شر قتلى قتلاهم، يذبحون المسلمين في بلاد الإسلام، ويعتقدون أنها دار حرب، ويعتقدون أنها دار حرب، وقد قدموا لأعداء الإسلام خدمة لم يتمكنوا من الحصول عليها بوسائلهم، وأعطوا الكفار ذريعة للنيل من الإسلام والمسلمين واحتلال بعض بلدان المسلمين، والله أعلم بمن يقف وراءهم من المنظمات الصهيونية والماسونية بطريق مباشر أو غير مباشر. فيجب على كل مسلم بحسب قدرته أن يكشف سيفهم وأن يبين ضلالهم حتى لا ينتشر فسادهم ويستفحل أمرهم. كما يحرم أيها المسلمون التستر على أحد منهم، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وإثارة الفساد في البلاد. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمن علم من هؤلاء أحدا فآواه وتستر عليه أو دافع عنه أو برر عمله فإنه مشارك له في قتل النفوس البريئة المعصومة من المسلمين أو المستأمنين والمعاهدين والذميين. ويقع عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: لعن الله من آوى محدثا، فمن يأوي خارجي فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا. وأخرج الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. وها هي أمة الإسلام تعاني اليوم من ويلات الخوارج الذين لم يراعوا حرمة الزمان ولا المكان، ولم يراعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حرمة الحدث في دين الله تعالى أو قتل المسلمين أو المستأمنين أو الذميين أو المعاهدين، بل قتلوا الجميع حتى الأطفال والنساء الذين حرم الإسلام قتلهم ولو في الجهاد، حرم الإسلام قتلهم ولو كانوا كفارا في الجهاد الإسلامي، حرم قتل النساء وقتل كبار السن وقتل العابد في صومعه. فكيف بأهل الإسلام؟ فلقد أذاق الخوارج الأمة مرارة الألم وفقدان الأمان وحرقة في القلوب على القتلى الذين لا ذنب لهم ولا جرم اقترفوه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا شك أن هناك أسبابا في هذا الإرهاب وفي وقوع هؤلاء الخوارج من الدواعش ونحوهم في هذا الانحراف. ومن أول هذه الأسباب الانحراف العقدي عن أصول أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك تلقي هؤلاء الشباب كثيرا من العقائد الباطلة حتى أصبحت قلوبهم مجالا خصبا لغرس فكر التطرف والغلو والتكفير والإرهاب، حتى كفروا الأمة كلها حكومة وشعوبا ولم يخرج، فبذلك استحلوا دماء الجميع ورأوا أنهم بذلك مجاهدون في سبيل الله وأن لهم الجنة وأن غيرهم كافر له النار. وهذا من العجب العجاب. فقد أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا الرجل لم يأتي من الإسلام إلا بالشهادتين، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أسامة منكرا عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وأخرج حتى أن أسامة يقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وأخرج الشيخان أيضا عن المقدار بن عمرو الكندي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. فقال يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فهذان الحديثان يدلان على تحريم قتل النفس التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فتلكم الأحاديث تبين بيانا شافيا كافيا أنه يحرم قتل المسلم الذي يدين بشهادة التوحيد ويقيم شعائر الدين وخاصة أركان الإسلام الخمسة. فلا يقتل المسلم أبدا إلا بما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. رواه الشيخان. فعلى هؤلاء الشباب وعلى تلك الفئة التي ضلت طريق الصواب وتنكبت طريق الخطأ والغواية أن تعود إلى صوابها وتراجع فكرها الضال وتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا من غوى من مراجعهم ومرشديهم الذين يزجون بهم إلى التهلكة، وأن يحذروا قتال إخوانهم وبني جلدتهم. لا شك أيها الإخوة أن وجود هذا الإرهاب له آثار عظيمة، كلها آثار سلبية، ولا يوجد فيه أثر واحد إيجابي، وهي كثيرة جدا، لعلنا نذكر طرفا منها. ومن ذلك: أولا، قتل النفس المعصومة، ويدخل في ذلك نفس القاتل والمقتول، أو نفس الإرهابي والنفس التي قتلها، سواء من رجال الأمن أو من غيرهم. ومعلوم بالنصوص الشرعية أنه يحرم قتل النفس المعصومة سواء كانت نفسا مسلمة أو كافرة، معاهدة أو ذمية. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وفي حرمة الدماء وعظمتها، أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني سعة، ما لم يصب دما حراما. وأخرج البخاري عنه أيضا: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وتأملوا عباد الله، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، فلا يغرنكم صلاة وصيام وزكاة الخوارج والدواعش. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. وعن عبد الله بن عمرو فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فهذه الأحاديث السالفة وغيرها كثير تدل على حرمة قتل النفس المعصومة. وأما ما يتعلق بقتل الإرهابيين لأنفسهم فقد وردت فيما يسمى بالعمليات الاستشهادية، وقد سماها العلماء عمليات انتحارية، فقد وردت في ذلك أحاديث تحرمها تماما. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث أخرجه البخاري، بل أخرجه الشيخان. وهذه الأدلة كلها فيها هنية تدل على حرمة دماء المسلمين ودماء المعاهدين أيضا ولو كانوا كفارا. ثانيا، من مفاسد وأضرار الإرهاب تدمير الاقتصاد، ولا شك أنه كلما كثر الإرهاب في بلد كلما ضعف اقتصادها، فكثير من الدول لا ترغب في التعامل مع البلد التي يكتنفها الإرهاب، وبذلك تقل مواردها الاقتصادية ويضعف اقتصادها. وثالثا، من أضرار الإرهاب تدخل الأعداء والدول الأجنبية في مصالح المسلمين الخاصة، وهذه من النقاط المهمة جدا، فالإرهاب سبب مباشر في تدخل الكفار والأجانب أو الحاقدين في سياسة بلادنا الداخلية والتي لا يجوز لهم أن يتدخلوا فيها. رابعا، وهذا من أخطرها أيضا، زعزعة الأمن، فلقد أصبح الأمن اليوم مزعزعا في كثير من البلدان، فالقلق والخوف والذعر يملك كثيرا من المواطنين والمقيمين، بل وحتى رجال الأمن البواسل، لا خوفا من الموت في سبيل الله على أيدي المجرمين من الخوارج والدواعش، بل خوفا على إخوانهم الذين ضلوا عن الصواب وانحرفت سلوكهم سلوكاتهم وأخلاقهم من مصيرهم المظلم والعياذ بالله. ثم ما تقوم به الجهات المختصة من تفتيش للسيارات والمارة من الناس، وربما أغلقت بعض الطرق وهكذا دواليك، فالأمن أصبح شبه مزعزع في كثير من البلدان، والسبب في ذلك هو الإرهاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خامسا، تدمير مقدرات الوطن والبنى التحتية، لقد دمرت المنشآت الحكومية وغير الحكومية ظلما وغدرا وعدوانا، فهذه المقدرات ليست ملكا لأحد دون آخر، بل هي ملك للجميع، وبتدميرها تضيع حقوق كثيرة، وتتأخر معاملات مهمة، فيهتز الاقتصاد الداخلي بسبب ذلك التدمير والتفجير. فبدل أن تصرف الأموال للأمور الخيرية والأمور الأكثر أهمية، نعيد وضعها في إعادة بناء ما تم تدميره، وبذلك تضيع الأموال وتضيع مصالح المحتاجين والأعمال الخيرية والدعوية. سادسا، الإساءة لأهل الصلاح والتقى ورميهم بالإرهابيين وهم من ذلك براء، وهذا واقع مشاهد، فبعض الجهلة من الناس بدأ يشك في كل من تمسك بشعائر دينه، من إعفاء للحية وتقصير للثوب واستخدام للسواك، حتى ظنوا أن كل من فعل ذلك فهو إرهابي، وهذا يناقض الدين، فليس كل من التحى لحقت به تهمة الإرهاب، بل أولئك الإرهابيون تمسكوا بتلكم الشعائر تخفيا وراءها حتى ينفذوا مخططاتهم الدنيئة. سابعا، إساءة الظن بالإسلام والمسلمين، فهذا الإرهاب من أسباب الصد عن سبيل الله، حيث اعتقد كثير من الكفار أن هذه الأعمال الإرهابية هي أصل من أصول الإسلام، بينما الحقيقة أن الإسلام بريء منها، فالإسلام في عهد ازدهاره وفي أوج قوته كان رحيما بالناس كافة وبأهله خاصة، ولم يضيق على الكفار من أهل الكتاب ونحوهم، بل إنه لم يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهناك أسباب للوقاية من هذا الإرهاب وهذا الداء الخطير والانحراف العقد المرير، لا شك أن أولها التمسك بالكتاب والسنة، وكثرة المحاضرات والندوات الدينية التي تعنى بأمر التوعية بخطورة الإرهاب في المدارس والجامعات وغيرها من الدوائر، وأيضا طباعة المؤلفات والتي تبين أضرار الإرهاب، وعمل المطويات الداعية إلى ذلك، وإدخالها بكل بيت من بيوتات المسلمين. ولعل من أبرز هذه الكتب كتاب يرد على سلمان العودة الذي له كتاب أسماه أسئلة الثورة، أخذ يؤثر فيه هذا الإخواني المحترق الضال أخذ يؤصل فيها لجواز الثورات والمظاهرات والأدلة على ذلك، وجواز الخروج على الولاة إذا ظلموا وجاروا. وقد ألف كتاب طيب جدا في الرد عليه، وهو الجناية على الإسلام، في الرد على سلمان العودة في كتابه أسئلة الثورة، بتقديم شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وهو للدكتور ناصر الفهيد. فلا بد أن يعي الناس خطورة الوضع القائم اليوم، وكذلك ضرورة توعية الآباء والأمهات بمتابعة أبنائهم وبناتهم، وتحسس مواضع الخطر ومكامن الضرر لديهم، ومن ثم إيجاد العلاج الملائم لذلك. ومن أهم سبل الوقاية من الإرهاب أيضا إيجاد مناهج تعليمية مقتبسة، وفتح المجال للدعاة المعتدلين والدعاة من أهل السنة والجماعة، حتى ينشروا عقيدتهم وينشروا سبيلهم المستقيم، وبذلك يرد على هذا الإرهاب اللعين وهذا الفكر المنحرف البغيض، فكر الخوارج والدواعش ونحوهم. فلا بد من فتح المجال للدعاة وطلاب العلم الصادقين الذين يقفون خلف ولاة أمورهم ويدعون الناس حول التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج على الولاة بل التفاف حولهم والتمسك بسبيلهم ومنهجهم ما وافقوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الخروج عليهم حتى ولو جاروا وظلموا، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا بيان حكم هذه التفجيرات وحكم هذا الإرهاب وحكم هذه العمليات الانتحارية التي لا تمت للإسلام بصلة، بل هي مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. هذه بعض التنبيهات والتوجيهات في حماية بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الإرهاب البغيض. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء، وأن يحفظ ولاة الأمور في كل بلاد المسلمين، وأن يهدي هؤلاء الشباب الذين انضموا لهذا الفكر المنحرف أن يهديهم إلى سواء السبيل. ونسأل الله أن يهلك الدواعش وأن يهلك الخوارج وأن يقطع عرقهم وسبيلهم في كل أرض وحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ونفعنا بما قلتم. آمين. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
نعم تفضل.
يقول أحفظ الله عليكم شيخنا، ما حكم الشرع لتفجير مراكز الأمن والشرطة ومكانات الجيش؟ ما هو موقف الرجل الثلاثي من ذلك؟
لقد أفتى العلماء بحرمة التفجيرات وحرمة قتال رجال الأمن والشرطة والجيش، كما أفتى بذلك سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأفتى بذلك العلامة صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله تعالى، وأفتى بذلك شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حافظه الله تعالى، وأفتى بذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأفتى بذلك العلامة معالي الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. وهؤلاء هم أئمة الدنيا في زماننا، فإلى من نرجع إذا لم نرجع إلى هؤلاء في فتاوينا وفي هذه الأمور النازلة العظيمة؟ فالعجب العجاب أن بعض الناس يرجع إلى أقوال بعض الجهال سواء كانوا موتى أو أحياء ممن نشر الإرهاب وتفجير النفوس المعصومة والعياذ بالله، ويترك فتاوى هؤلاء العلماء. لا شك أن هذا من اتباع الهوى والزيغ والانحراف عن الحق وعن الرشاد. فقد أفتى هؤلاء العلماء أن هذه العمليات الانتحارية قتل للنفس، وأن صاحبها مرتكب للكبيرة والعياذ بالله تعالى. وأما تضييع مقدرات الوطن والبلد فلا شك أن هذه جريمة أخرى لولي الأمر أن يتخذ ما يناسب في بلاده مع هؤلاء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. ما هي وصيتكم لرجال الأمن في تونس الذين يسعون الجاهدين في حماية البلاد ورد الدواعش الخوارج المعركة.
لا شك أننا نحن الدعاة إلى منهج أهل السنة والجماعة والمحذرون من منهج الدواعش والخوارج مع ولاة أمورنا، سواء كانوا رجال شرطة أو جيش أو أمن عام أو نحو ذلك من المسؤولين. لا شك أننا نحن وهم مقصودون، لا شك أننا نحن وهم مقصودون من هؤلاء التكفيريين والدواعش لزعزعة أمن البلد، لأنهم يعرفون قيمة العلم والعلماء وطلاب العلم، وكذلك يعرفون قيمة رجال الأمن، ولذلك يعمدون إلى هؤلاء وهؤلاء، وربما بدأوا أولا برجال الأمن ثم يردفون على ذلك العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني من رجال الأمن والشرطة والجيش والأمن الداخلي ونحوها أن يحافظوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عند خروجه من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان لقرينه حفظ ووقي سائر اليوم. ومن أسباب حفظ الله للعبد المحافظة على هذا الذكر، وكثيرا ما نوصي به الضباط هنا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا المحافظة على صلاة الفجر، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أعانهم الله، لأنهم يسهرون ربما طوال الليل، ولكن عليهم أن يجتهدوا في المحافظة على تلك الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. وأيضا الحرص على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ هاتين الآيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة كفتاه. قال بعض العلماء: كفتاه الشر في هذه الليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل، قولان لأهل العلم. وعليهم أيضا أن يأخذوا بالأسباب المحسوسة والملموسة من لبس الأشياء الواقية ضد رصاص هؤلاء المجرمين الخائنين إن كان عندهم شيء من ذلك، وهذا من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا عليهم أن يأخذوا حذرهم كما أمر الله جل وعلا بأخذ الحذر من هؤلاء المجرمين ونحوهم. وعليهم أيضا أن يكثروا من الدعاء وأن يخلصوا في أعمالهم، وإذا قتل أحدهم فنرجو الله سبحانه وتعالى له الشهادة، لا سيما أن قتل على أيدي هؤلاء الخوارج، فعليهم أن يكونوا شجعانا وأن يجتهدوا في قتال هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتله الخوارج. فمن قتل من رجال الأمن أو غيرهم نرجو له الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونرجو له طوبى، ونرجو له الخيرية التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعليهم أن يجتهدوا في عملهم للحفاظ على أمن البلاد والعباد، ولهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن
الله عليكم شيخنا. أخيرا شيخنا، ما هو واجبنا تجاه رجال الأمن وقوات الجيش الوطني؟
واجبنا تجاه ولاة أمورنا عموما، سواء كان على مستوى الرئيس، رئيس الدولة وولي الأمر، أن نبين للناس أنه يجب أن تكون في أعناقنا له بيعة، ومن مات وليس في عنقه له بيعة مات ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأننا يجب أن نصبر على الولاة مهما ظهر منهم من الظلم والجور. ففي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت إن قام علينا أمراء يعطوننا يأخذون حقوقهم ولا يعطوننا حقوقنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبين للناس أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عندهم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره الصبر على الأئمة وإن جاره، وكما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره. فالواجب علينا أن نبين الناس عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمور، وحرمة الخروج عليه، وحرمة التظاهر ضدهم، وأن هذه المظاهرات عادة غربية ليست من شريعة الله في شيء، ولا تصلح أن تكون سبيلا للمطالبة بالحقوق، وإنما المطالبة بالحقوق تكون بالذهاب للولاة بينك وبينهم، فإن أعطوك حقك فالحمد لله، وإن لم يعطوك فليس لك إلا أن تصبر، كما جاء في صحيح مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتله. هذه وصية رسول الله. وإن اتهمنا قوم فقالوا أصحاب وإن جلدوا ظهرك وأخذوك، نقول نعم ونحن رافع الرؤوس، نحن أصحاب وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا حديث رسول الله الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. لا نأنف عن ذلك، أو لا نخفض رؤوسنا عند ذكر ذلك، بل نرفع هامتنا عالية عند ذكر ذلك، لأن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الواجب بيان أهمية رجال الأمن بالدعاء لهم. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن علامات أهل السنة الدعاء للسلاطين والولاة، وأيضا هذه الولاية متعددة، فالضابط في شرطيته ولي أمر، والمدير في مدرسته ولي أمر، والمدير في مصنعه ولي أمر، كل هؤلاء يدعى لهم بالتوفيق والرشاد والهداية. فيبين عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه هؤلاء من رجال الأمن والجيش والشرطة ونحوهم، وفضلهم، وبيان أنهم ربما يسهرون الوقت الطويل، بل ربما طوال الليل، من أجل راحة الناس. فأقل شيء لنرد حقوقهم علينا أن ندعو لهم وأن نحافظ عليهم وأن ندعو، وإذا ظهر من هو مخالف لذلك نبين لولاة الأمور حالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. قد أفتى العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى بالتبليغ عن كل داعشي وعن كل خارجي لولاة الأمور، وأن هذا ليس من الفتن، بل إنه من دين الله، بل قد يجب على من علم حاله. نعم.
آمين. وأن يجعل سببا في شعر الخيرين، وأن يجعل سببا في بيان الحق في هذه البلاد. وصلى الله جل وعلا أن يبارك فيكم. ولا نطيل عليكم شيخنا، والأذان عندنا أذن، فجزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يحفظ عليكم أمنكم، وأن يحفظ ولي أمركم ورجال أمنكم وجيشكم وشرطتكم، وأن يهلك الدواش والخوارج، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يتقبل من قتل من رجال الأمن والشرطة والجيش في الشهداء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي هذه الليلة، ليلة الأحد الثاني من جماد الثانية لعام 337,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي بفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله في محاضرة بعنوان: كيف نحمي وطننا من الإرهاب. والشيخ حفظه الله من دعاة مصر ومشايخها المعروفين، فقد أخذ العلم عن أكابر العلماء في المملكة لمدة 11 عاما، فمن مشايخه الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ الراجحي كذلك حفظه الله وغيرهم. وللشيخ إجازات في القرآن الكريم وفي الكتب الحديثية الستة وغيرها. وهذه لمحة مختصرة عن الشيخ حفظه الله حتى يعرف الناس ممن يؤخذ العلم وممن يأخذون دينهم. ونترك المجال للشيخ حتى يشنف ما سمعنا، فتتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة، ليلة الرابع من شهر جماد الآخر، في يوم الأحد الموافق لليلة أو في ليلة الأحد ليلة الاثنين الموافقة للرابع من شهر جماد الآخر لعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي بإخواننا في بلدة مدنين بتونس، والتي نسأل الله جل وعلا أن يفرج كربها وأن يزيل همها وأن يقطع دابر الخوارج فيها وفي كل مكان. أيها الإخوة المسلمون، لقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بأعظم كرامة، وهي مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأعزنا به بعد الذلة، وجمعنا به بعد الفرقة، وجعلنا إخوة في الله متحابين متآلفين. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه النعمة ومذكرا بها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لقد عاش المسلمون هذه النعمة العظيمة، واغتبطوا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ظهرت بذرة الخلاف عندما ألب عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه الناس على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووافق ذلك ظهور الخوارج، فقد بدأت باعتراض ذي الخويصر التميمي على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين. ففي حديث أو أن أول ظهور الخوارج كان على يدي ذي الخويصرة، وتتابع الأمر إلى عهد عثمان رضي الله عنه. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل أو يا محمد اعدل فقال ويلك أو قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله يعني رأس السهم فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه وهو ما يلف على مدخل النصل من السهم فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذره يعني ريش السهم فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم قد سبق الفرث والدم آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة وهي قطعة اللحم تدردر يعني تضطرب وتتحرك ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجدوه وأحضروه فأتي به حتى نظرت إليه على نعتي يعني صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي وصفها وهذا الحديث أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري لقد أثيرت الفتنة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بسبب التحزب والمعارضة التي رامت الفتنة والفرقة وضرب الإسلام في الصميم والتي ازداد أوارها ونارها بعد قتل ذي النورين ثم تفاقم الأمر وكثرت الفتن وظهرت الفرق وعلى رأسها فرقة الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأخافوا السبيل وحاربوا الله ورسوله فقضى على فتنتهم علي رضي الله عنه ووجد ذو الخويصرة ووجد ذو الخويصرة بين قتلاهم ثم خططوا لقتل جمع من الصحابة فنجحوا في قتل علي رضي الله عنه وما زالت فتنتهم تظهر تارة وتخبو أخرى إلى يومنا هذا وستستمر فتنتهم وخروجهم إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال وخوارج هذا الزمان أيها الإخوة يخرجون على المسلمين ويقتلونهم ويتركون الكفار فظهرت في هذا الزمان طائفة تسمى الجهاد بغير اسمه وهم خوارج هذا العصر الذي خرج أسلافهم على المسلمين منذ قتلهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أهل الأصنام ويقتلون أهل الإسلام ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر قتلاهم يذبحون المسلمين في بلاد الإسلام ويعتقدون أنها دار حرب وقد قدموا لأعداء الإسلام خدمة لم يتمكنوا من الحصول عليها بوسائلهم وأعطوا الكفار ذريعة للنيل من الإسلام والمسلمين واحتلال بعض بلدان المسلمين والله أعلم بمن يقف وراءهم من المنظمات الصهيونية والماسونية بطريق مباشر أو غير مباشر فيجب على كل مسلم بحسب قدرته أن يكشف سيفهم وأن يبين ضلالهم حتى لا ينتشر فسادهم ويستفحل أمرهم كما يحرم أيها المسلمون التستر على أحد منهم لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وإثارة الفساد في البلاد وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فمن علم من هؤلاء أحدا فآواه وتستر عليه أو دافع عنه أو برر عمله فإنه مشارك له في قتل النفوس البريئة المعصومة من المسلمين أو المستأمنين والمعاهدين والذميين. ويقع عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: لعن الله من آوى محدثا، فمن يأوي خارجي فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا. وأخرج الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. وها هي أمة الإسلام تعاني اليوم من ويلات الخوارج الذين لم يراعوا حرمة الزمان ولا المكان، ولم يراعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حرمة الحدث في دين الله تعالى أو قتل المسلمين أو المستأمنين أو الذميين أو المعاهدين، بل قتلوا الجميع حتى الأطفال والنساء الذين حرم الإسلام قتلهم ولو في الجهاد، حرم الإسلام قتلهم ولو كانوا كفارا في الجهاد الإسلامي، حرم قتل النساء وقتل كبار السن وقتل العابد في صومعه، فكيف بأهل الإسلام؟ فلقد أذاق الخوارج الأمة مرارة الألم وفقدان الأمان وحرقة في القلوب على القتلى الذين لا ذنب لهم ولا جرم اقترفوه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا شك أن هناك أسبابا في هذا الإرهاب وفي وقوع هؤلاء الخوارج من الدواعش ونحوهم في هذا الانحراف. ومن أول هذه الأسباب الانحراف العقدي عن أصول أهل السنة والجماعة، والسبب في ذلك تلقي هؤلاء الشباب كثيرا من العقائد الباطلة حتى أصبحت قلوبهم مجالا خصبا لغرس فكر التطرف والغلو والتكفير والإرهاب، حتى كفروا الأمة كلها حكومة وشعوبا ولم يخرج، فبذلك استحلوا دماء الجميع ورأوا أنهم بذلك مجاهدون في سبيل الله، وأن لهم الجنة وأن غيرهم كافر له النار. وهذا من العجب العجاب، فقد أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا الرجل لم يأتي من الإسلام إلا بالشهادتين، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أسامة منكرا عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وأخرج حتى أن أسامة يقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وأخرج الشيخان أيضا عن المقدار بن عمرو الكندي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتل. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فهذان الحديثان يدلان على تحريم قتل النفس التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فتلكم الأحاديث تبين بيانا شافيا كافيا أنه يحرم قتل المسلم الذي يدين بشهادة التوحيد ويقيم شعائر الدين وخاصة أركان الإسلام الخمسة. فلا يقتل المسلم أبدا، فلا يقتل المسلم أبدا إلا بما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. رواه الشيخان. فعلى هؤلاء الشباب وعلى تلك الفئة التي ضلت طريق الصواب وتنكبت طريق الخطأ والغواية أن تعود إلى صوابها وتراجع فكرها الضال وتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا من غوى من مراجعهم ومرشديهم الذين يزجون بهم إلى التهلكة، وأن يحذروا قتال إخوانهم وبني جلدتهم. لا شك أيها الإخوة أن وجود هذا الإرهاب له آثار عظيمة كلها آثار سلبية، ولا يوجد فيه أثر واحد إيجابي، وهي كثيرة جدا لعلنا نذكر طرفا منها. ومن ذلك أولا قتل النفس المعصومة، ويدخل في ذلك نفس القاتل والمقتول أو نفس الإرهابي والنفس التي قتلها، سواء من رجال الأمن أو من غيرهم. ومعلوم بالنصوص الشرعية أنه يحرم قتل النفس المعصومة سواء كانت نفسا مسلمة أو كافرة، معاهدة أو ذمية. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وفي حرمة الدماء وعظمتها أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني سعة، ما لم يصب دما حراما. وأخرج البخاري عنه أيضا إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وتأملوا عباد الله، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، فلا يغرنكم صلاة وصيام وزكاة الخوارج والدواعش. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. وعن عبد الله بن عمرو فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فهذه الأحاديث السالفة وغيرها كثير تدل على حرمة قتل النفس المعصومة. وأما ما يتعلق بقتل الإرهابيين لأنفسهم فقد وردت فيما يسمى بالعمليات الاستشهادية، وقد سماها العلماء عمليات انتحارية، فقد وردت في ذلك أحاديث تحرمها تماما. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث أخرجه البخاري بل أخرجه الشيخان. وهذه الأدلة كلها فيها غنية تدل على حرمة دماء المسلمين ودماء المعاهدين أيضا ولو كانوا كفارا. ثانيا، من مفاسد وأضرار الإرهاب تدمير الاقتصاد، ولا شك أنه كلما كثر الإرهاب في بلد كلما ضعف اقتصادها، فكثير من الدول لا ترغب في التعامل مع البلد التي يكتنفها الإرهاب، وبذلك تقل مواردها الاقتصادية ويضعف اقتصادها. وثالثا، من أضرار الإرهاب تدخل الأعداء والدول الأجنبية في مصالح المسلمين الخاصة، وهذه من النقاط المهمة جدا، فالإرهاب سبب مباشر في تدخل الكفار والأجانب أو الحاقدين في سياسة بلادنا الداخلية والتي لا يجوز لهم أن يتدخلوا فيها. رابعا وهذا من أخطرها أيضا زعزعة الأمن، فلقد أصبح الأمن اليوم مزعزعا في كثير من البلدان، فالقلق والخوف والذعر يملك كثيرا من المواطنين والمقيمين بل وحتى رجال الأمن البواسل، لا خوفا من الموت في سبيل الله على أيدي المجرمين من الخوارج والدواعش، بل خوفا على إخوانهم الذين ضلوا عن الصواب وانحرفت سلوكهم سلوكاتهم وأخلاقهم من مصيرهم المظلم والعياذ بالله. ثم ما تقوم به الجهات المختصة من تفتيش للسيارات والمارة من الناس، وربما أغلقت بعض الطرق وهكذا دواليك. فالأمن أصبح شبه مزعزع في كثير من البلدان، والسبب في ذلك هو الإرهاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خامسا تدمير مقدرات الوطن والبنى التحتية، لقد دمرت المنشآت الحكومية وغير الحكومية ظلما وغدرا وعدوانا، فهذه المقدرات ليست ملكا لأحد دون آخر، بل هي ملك للجميع، وبتدميرها تضيع حقوق كثيرة، وتتأخر معاملات مهمة، فيهتز الاقتصاد الداخلي بسبب ذلك التدمير والتفجير. فبدل أن تصرف الأموال للأمور الخيرية والأمور الأكثر أهمية، نعيد وضعها في إعادة بناء ما تم تدميره، وبذلك تضيع الأموال وتضيع مصالح المحتاجين والأعمال الخيرية والدعوية. سادسا الإساءة لأهل الصلاح والتقى ورميهم بالإرهابيين وهم من ذلك براء، وهذا واقع مشاهد، فبعض الجهلة من الناس بدأ يشك في كل من تمسك بشعائر دينه من إعفاء للحية وتقصير للثوب واستخدام للسواك، حتى ظنوا أن كل من فعل ذلك فهو إرهابي، وهذا يناقض الدين، فليس كل من التحى لحقت به تهمة الإرهاب، بل أولئك الإرهابيون تمسكوا بتلكم الشعائر تخفيا وراءها حتى ينفذوا مخططاتهم الدنيئة. سابعا إساءة الظن بالإسلام والمسلمين، فهذا الإرهاب من أسباب الصد عن سبيل الله، حيث اعتقد كثير من الكفار أن هذه الأعمال الإرهابية هي أصل من أصول الإسلام، بينما الحقيقة أن الإسلام بريء منها، فالإسلام في عهد ازدهاره وفي أوج قوته كان رحيما بالناس كافة وبأهله خاصة، ولم يضيق على الكفار من أهل الكتاب ونحوهم، بل إنه لم يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهناك أسباب للوقاية من هذا الإرهاب وهذا الداء الخطير والانحراف العقد المرير، لا شك أن أولها التمسك بالكتاب والسنة وكثرة المحاضرات والندوات الدينية التي تعنى بأمر التوعية بخطورة الإرهاب في المدارس والجامعات وغيرها من الدوائر، وأيضا طباعة المؤلفات والتي تبين أضرار الإرهاب، وعمل المطويات الداعية إلى ذلك، وإدخالها بكل بيت من بيوتات المسلمين. ولعل من أبرز هذه الكتب كتاب يرد على سلمان العودة الذي له كتاب أسماه أسئلة الثورة، أخذ يؤثر فيه هذا الإخواني المحترق الضال، أخذ يؤصل فيها لجواز الثورات والمظاهرات والأدلة على ذلك، وجواز الخروج على الولاة إذا ظلموا وجاروا. وقد ألف كتاب طيب جدا في الرد عليه، وهو الجناية على الإسلام في الرد على سلمان العودة في كتابه أسئلة الثورة، بتقديم شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وهو للدكتور ناصر الفهيد. فلا بد أن يعي الناس خطورة الوضع القائم اليوم، وكذلك ضرورة توعية الآباء والأمهات بمتابعة أبنائهم وبناتهم وتحسس مواضع الخطر ومكامن الضرر لديهم، ومن ثم إيجاد العلاج الملائم لذلك. ومن أهم أسبل الوقاية من الإرهاب أيضا إيجاد مناهج تعليمية مقتبسة وفتح المجال للدعاة المعتدلين والدعاة من أهل السنة والجماعة حتى ينشروا عقيدتهم وينشروا سبيلهم المستقيم، وبذلك يرد على هذا الإرهاب اللعين وهذا الفكر المنحرف البغيض، فكر الخوارج والدواعش ونحوهم. فلا بد من فتح المجال للدعاة وطلاب العلم الصادقين الذين يقفون خلف ولاة أمورهم ويدعون الناس حول التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج على الولاة بل التفاف حولهم والتمسك بسبيلهم ومنهجهم ما وافقوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الخروج عليهم حتى ولو جاروا وظلموا، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا بيان حكم هذه التفجيرات وحكم هذا الإرهاب وحكم هذه العمليات الانتحارية التي لا تمت للإسلام بصلة، بل هي مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. هذه بعض التنبيهات والتوجيهات في حماية بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الإرهاب البغيض. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء، وأن يحفظ ولاة الأمور في كل بلاد المسلمين، وأن يهدي هؤلاء الشباب الذين انضموا لهذا الفكر المنحرف أن يهديهم إلى سواء السبيل. ونسأل الله أن يهلك الدواعش وأن يهلك الخوارج وأن يقطع عرقهم وسبيلهم في كل أرض وحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سألون أسئلة الآن
ونفعنا بما قلتم.
آمين.
ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
نعم تفضل.
يقول أحفظ الله عليكم شيخنا، ما حكم الشرع في تفجير مراكز الأمن والشرطة ومكانات الجيش؟ ما هو موقف الرجل السلبي من ذلك؟
لقد أفتى العلماء بحرمة التفجيرات وحرمة قتال رجال الأمن والشرطة والجيش، كما أفتى بذلك سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأفتى بذلك العلامة صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله تعالى، وأفتى بذلك شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي حافظه الله تعالى، وأفتى بذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأفتى بذلك العلامة معالي الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. وهؤلاء هم أئمة الدنيا في زماننا، فإلى من نرجع إذا لم نرجع إلى هؤلاء في فتاوينا وفي هذه الأمور النازلة العظيمة؟ فالعجب العجاب أن بعض الناس يرجع إلى أقوال بعض الجهال سواء كانوا موتى أو أحياء ممن نشر الإرهاب وتفجير النفوس المعصومة والعياذ بالله، ويترك فتاوى هؤلاء العلماء. لا شك أن هذا من اتباع الهوى والزيغ والانحراف عن الحق وعن الرشاد. فقد أفتى هؤلاء العلماء أن هذه العمليات الانتحارية قتل للنفس، وأن صاحبها مرتكب للكبيرة والعياذ بالله تعالى. وأما تضييع مقدرات الوطن والبلد فلا شك أن هذه جريمة أخرى لولي الأمر أن يتخذ ما يناسب في بلاده مع هؤلاء. نعم.
السلام عليكم شيخنا. ما هي وصيتكم لرجال الأمن في تونس الذين يفعلون الجاهدين في حماية البلاد ورد الدواعش الخوارج المارقة؟
لا شك أننا نحن الدعاة إلى منهج أهل السنة والجماعة والمحذرون من منهج الدواعش والخوارج مع ولاة أمورنا سواء كانوا رجال شرطة أو جيش أو أمن عام أو نحو ذلك من المسؤولين. لا شك أننا نحن وهم مقصودون من هؤلاء التكفيريين والدواعش لزعزعة أمن البلد، لأنهم يعرفون قيمة العلم والعلماء وطلاب العلم، وكذلك يعرفون قيمة رجال الأمن، ولذلك يعمدون إلى هؤلاء وهؤلاء، وربما بدأوا أولا برجال الأمن ثم يردفون على ذلك العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني من رجال الأمن والشرطة والجيش والأمن الداخلي ونحوها أن يحافظوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عند خروجه من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان لقرينه حفظ ووقي سائر اليوم. ومن أسباب حفظ الله للعبد المحافظة على هذا الذكر، وكثيرا ما نوصي به الضباط هنا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا المحافظة على صلاة الفجر، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أعانهم الله، لأنهم يسهرون ربما طوال الليل، ولكن عليهم أن يجتهدوا في المحافظة على تلك الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. وأيضا الحرص على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ هاتين الآيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة كفتاه. قال بعض العلماء: كفتاه الشر في هذه الليلة، وقيل كفتاه عن قيام الليل، قولان لأهل العلم. وعليهم أيضا أن يأخذوا بالأسباب المحسوسة والملموسة من لبس الأشياء الواقية ضد لصاص هؤلاء المجرمين الخائنين إن كان عندهم شيء من ذلك، وهذا من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا عليهم أن يأخذوا حذرهم كما أمر الله جل وعلا بأخذ الحذر من هؤلاء المجرمين ونحوهم. وعليهم أيضا أن يكثروا من الدعاء وأن يخلصوا في أعمالهم، وإذا قتل أحدهم فنرجو الله سبحانه وتعالى له الشهادة، لا سيما أن قتل على أيدي هؤلاء الخوارج، فعليهم أن يكونوا شجعانا وأن يجتهدوا في قتال هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتله الخوارج. فمن قتل من رجال الأمن أو غيرهم نرجو له الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونرجو له طوبى، ونرجو له الخيرية التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعليهم أن يجتهدوا في عملهم للحفاظ على أمن البلاد والعباد، ولهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن
الله عليكم شيخنا. ما هو واجبنا تجاه رجال الأمن وقوات الجيش الوطني؟
واجبنا تجاه ولاة أمورنا عموما، سواء كان على مستوى الرئيس، رئيس الدولة وولي الأمر، أن نبين للناس أنه يجب أن تكون في أعناقنا له بيعة، ومن مات وليس في عنقه له بيعة مات ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأننا يجب أن نصبر على الولاة مهما ظهر منهم من الظلم والجور. ففي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت إن قام علينا أمراء يعطوننا يأخذون حقوقهم ولا يعطوننا حقوقنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبين للناس أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عندهم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره الصبر على الأئمة وإن جاروا، وكما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره. فالواجب علينا أن نبين الناس عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمور، وحرمة الخروج عليه، وحرمة التظاهر ضدهم، وأن هذه المظاهرات عادة غربية ليست من شريعة الله في شيء، ولا تصلح أن تكون سبيلا للمطالبة بالحقوق، وإنما المطالبة بالحقوق تكون بالذهاب للولاة بينك وبينهم، فإن أعطوك حقك فالحمد لله، وإن لم يعطوك فليس لك إلا أن تصبر، كما جاء في صحيح مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتله هذه وصية رسول الله، وإن اتهمنا قوم فقالوا أصحاب وإن جلدوا ظهرك وأخذوك، نقول نعم ونحن رافع الرؤوس نحن أصحاب وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا حديث رسول الله الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، لا نأنف عن ذلك أو لا نطأ لا يعني لا نخفض رؤوسنا عند ذكر ذلك، بل نرفع هامتنا عالية عند ذكر ذلك، لأن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الواجب بيان أهمية رجال الأمن بالدعاء لهم، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن علامات أهل السنة الدعاء للسلاطين والولاة، وأيضا هذه الولاية متعددة، فالضابط في شرطيته ولي أمر، والمدير في مدرسته ولي أمر، والمدير في مصنعه ولي أمر، كل هؤلاء يدعى لهم بالتوفيق والرشاد والهداية. فيبين عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه هؤلاء من رجال الأمن والجيش والشرطة ونحوهم، وفضلهم، وبيان أنهم ربما يسهرون الوقت الطويل بل ربما طوال الليل من أجل راحة الناس، فأقل شيء لنرد حقوقهم علينا أن ندعو لهم وأن نحافظ عليهم وأن ندعو، وإذا ظهر من هو مخالف لذلك نبين لولي ولاة الأمور حالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا. قد أفتى العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى بالتبليغ عن كل داعشي وعن كل خارجي لولاة الأمور، وأن هذا ليس من الفتن بل إنه من دين الله، بل قد يجب على من علم حاله. نعم.
آمين. وأن يجعل سببا في إشاعة الخيرين، وأن يجعل سببا في بيان الحق في هذه البلاد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم. ولا نطيل عليكم شيخنا، والأذان عندنا أذن، وجزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يحفظ عليكم أمنكم، وأن يحفظ ولي أمركم ورجال أمنكم وجيشكم وشرطتكم، وأن يهلك الدواش والخوارج، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يتقبل من قتل من رجال الأمن والشرطة والجيش في الشهداء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.